بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى: ولما ذكرت أنها تطمر وجوبا بعد لام الجحود استطردت في ذكر بقية المسائل التي يجب فيها إضمار أن، وهي أربع. في الدرس السابق تحدثنا عن موضع واحد من المواضع التي يجب أن تضمر فيها أن، وذلك بعد لام ماذا؟ لام الجحود. وعرفنا أن لام الجحود هي اللام المسبوقة بكون ماض منفي. وأراد المصنف أن يتمم الفائدة فذكر لك بقية المواضع التي يجب عليك فيها إضمار أن ولا يجوز لك فيها إظهارها، وهذه المواضع فأربعة مع السابق تصبح خمسة. لام الجحود مع لام الجحود تضمر أن وجوبا، مع حتى ومع بعد أو وبعد واو المعية وفاء السببية، هذه خمسة كلها ستأتي إن شاء الله مفصلة، وقد درسناها في التحفة السنية لكن باختصار هنا سنأخذها بشيء من التفصيل. قال هنا: إحداها بعد حتى، واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين: الرفع والنصب. سيتكلم المصنف الآن عن حتى تقريبا في صفحتين ونصف تقريبا، وسيطيل الكلام فيها، ونريد أن نلخص حتى في كلمتين. هو يقول إن الفعل المضارع الذي يأتي بعد حتى له حالتان، قد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا. نحن ما الذي يهمنا من الحالتين؟ نحن نريد المنصوب، لأننا لا تنسوا أننا ندرس نواصب الفعل المضارع. طيب، متى ينصب الفعل المضارع بعد حتى، ومتى يرفع الفعل المضارع بعد حتى؟ نلخصه في كلمتين: ينصب إن كان مستقبلا، ويرفع إن كان حالا. ينصب ما بعد حتى إن كان مستقبلا، إن كان الفعل يدل على حدث يقع في المستقبل. ويرفع متى؟ إذا كان يدل على زمن ماذا؟ زمن يدل على الحال، لأنكم تعلمون أن الفعل المضارع له دلالتان زمنيتان: الحال والاستقبال. الفعل المضارع قد يدل على الحال وقد يدل على الاستقبال. فإن كان الفعل المضارع الذي بعد حتى يدل على الحال يرفع أم ينصب؟ يرفع. وإن كان يدل على الاستقبال ينصب. هذه خلاصتها، هذا خلاصة كل ما سنقرأه الآن. لذلك لخصه ابن مالك رحمه الله في الألفية ببيت واحد، بيت واحد لخص فيه كل ما سنقرأه الآن في صفحتين. قال: وتلو حتى حالا أو مؤولا به ارفعن وانصب المستقبل. واضح البيت؟ وتلو حتى، يعني الذي يأتي بعد حتى، تلوه يعني ما يتلوه ما يأتي بعده. وتلو حتى حالا أو مؤولا، يعني سواء كان حالا أو مؤول بالحال، به ارفعن. طيب ماذا أنصب؟ وانصب المستقبل. هذا هي الخلاصة. طيب، قال هنا المصنف: إحداها بعد حتى، واعلم أن للفعل بعد حتى حالتين: الرفع والنصب. طيب، إذن قلنا نحن قبل قليل الفعل المضارع له دلالتان قد يدل على الحال، مثل أن تقول زيد يصلي، يعني متى؟ الآن، هو حالا يصلي، إذن الفعل المضارع قد يدل على الحال. وزيد سوف يصلي، هذا متى؟ مستقبلا، مستقبلا. فدل هذا على أن الفعل المضارع له معنيان، له دلالتان زمنيتان: الحال والاستقبال. ليكن هذا الأمر على البال، لأن كثيرا من الإخوة يظن أن الفعل الماضي يدل على الماضي فقط، طيب، وأن الفعل المضارع يدل على الحال فقط، وأن الفعل الأمر يدل على الاستقبال فقط. هذا يعني ليس بدقيق. الفعل المضارع له زمانان يدل على الحال، مثل نقول نحن ندرس النحو، يعني الآن، ويدل على الاستقبال، تقول زيد سيصوم رمضان، زيد سيحج البيت، هذا كله مستقبل. طيب، قال إحداها بعد حتى، وأعلم أن للفعل بعد حتى حالتين، الرفع والنصب. فأما النصب فشرطه كون الفعل مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، هذا هو الشرط الوحيد. كون الفعل يعني الفعل الذي يكون بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها، أي إلى ما قبل حتى، هذا هو الشرط. أن تنظر في الفعل الذي بعد حتى، إن كان يدل على استقبال فينصب الفعل المضارع مستقبل بالنسبة لما قبل حتى، هذا يكفي. أما هل هو مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا، هذا ليس مهما، يعني الزمن الذي تكلمت أنت فيه بهذا الكلام هل هو مستقبل بالنسبة لزمن التكلم أو ليس مستقبلا، هل هذا مهم؟ ليس مهما، لا ننظر إليه. وإنما الذي ننظر إليه أن يكون الفعل المضارع الذي بعد حتى مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى. أما هل هو مستقبل بالنسبة إلى زمن التكلم فهذا ليس مهما، قد يكون مستقبلا بالنسبة لزمن التكلم وقد لا يكون مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، يعني زمن تكلمك بهذه الجملة. مثلا مصنف بمثالين، مثال مستقبل للاثنين يعني لما قبل حتى ولزمن التكلم، ومثال آخر مستقبل فقط لما قبل حتى وليس مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم، وبالمثال يتضح. فأما النصب فشرطه كون الفعل يعني الذي بعد حتى مستقبلا بالنسبة إلى ما قبلها يعني قبل حتى، سواء كان مستقبلا بالنسبة إلى زمن التكلم أو لا. فالأول كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، هذا الكلام من قاله؟ من تكلم به؟ بنو إسرائيل. لذلك الكلمة التي قبلها قبل قوله لن ما هي؟ قالوا لن صح؟ قالوا لن نبرح عليك. من الذين قالوا؟ بنو إسرائيل. إذن المتكلم هنا من؟ بنو إسرائيل. طيب هنا ما بعد حتى وهو يرجع هذا الرجوع مستقبل للأمرين جميعا، مستقبل بالنسبة لما قبل حتى ومستقبل بالنسبة للزمن الذي تكلمت فيه بنو إسرائيل بهذه الجملة. لكن نحن أيهما أهم عندنا، زمن التكلم أم ما قبل حتى؟ ما قبل حتى. ما هو الذي قبل حتى عندنا هنا في الآية؟ ما هو الحدث الذي عندنا قبل حتى؟ الاعتكاف اعتكافهم على هذا الصنم. رجوع موسى بالنسبة لاعتكافهم مستقبل أم لا؟ مستقبل أم لا؟ مستقبل. إذن هذا يكفي، ينصب الفعل المضارع يكفي. ثم ننظر نظرة أخرى، وهي هل هو بالنسبة إلى الزمن الذي تكلمت فيه بنو إسرائيل بهذه الجملة، هل هو مستقبل أم ليس بمستقبل؟ أيضا مستقبل أم لا؟ أيضا مستقبل. يعني لما تكلمت بنو إسرائيل بهذا الكلام رجوع موسى بالنسبة لكلامهم كان مستقبلا، لأنه لم يحصل بعد وإنما سيحصل بعد كلامه، واضح هذا؟ لذلك قال ابن هشام فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا. ما هما الأمران؟ بالنسبة لما قبل حتى وهو الاعتكاف، وبالنسبة إلى الزمن الذي تكلمت فيه بنو إسرائيل بهذا الكلام، واضح؟ طيب ويصبح معنى الآية هكذا سنظل مواصلين ومستمرين، لأن لن نبرح تفيد الدوام والاستمرار، سنظل مواظبين ومستمرين ودائمين على الاعتكاف على هذا العجل إلى غاية رجوع موسى، لأن حتى هنا حرف غاية، يعني اعتكافهم متى سينقطع؟ متى سيقف؟ سيقف إذا رجع موسى، واضح هذا؟ فإن رجوع موسى عليه الصلاة والسلام مستقبل بالنسبة إلى الأمرين جميعا. والثاني يعني أن يكون ما بعد حتى مستقبلا بالنسبة لما قبل حتى، ولكنه ليس مستقبلا للزمن التكلم. مثاله كقوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، هذا الكلام من تكلم به؟ من الذي يحكي هذه القصة؟ أو من الذي تكلم بهذا الكلام؟ سياق الآية الكلام لمن؟ لله عز وجل. يعني في الآية السابقة الكلام لبني إسرائيل، الله عز وجل نقله، لكن هنا الله عز وجل هو الذي يحكي، هو الذي يتكلم هنا. فالله عز وجل حين تكلم بهذه الآية، متى تكلم بها؟ في زمن النبوة، في زمن الوحي. فلو نظرنا إلى زمن النبوة، هذا الكلام مستقبل أم ماضي؟ هذه القصة أن الأنبياء إذا زلزلوا يقولون متى نصر الله، هذا مضى أم حصل في وقت النبوة؟ ماضي. إذن هو بالنسبة لزمن التكلم ليس مستقبلا، وإنما هو شيء قد مضى وانتهى بالنسبة لزمن التكلم، لأن زمن التكلم هنا، المتكلم هنا هو الله عز وجل. فبالنسبة إلى كلام الله عز وجل بهذه الآية، هذا ليس مستقبلا، وإنما هو القول والزلزال وكل قصة هذه قد مضى وانتهى. لكن هذا لا يهمنا، الذي يهمنا أن يكون مستقبلا بالنسبة إلى من؟ إلى ما قبل. حتى فقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أليس مستقبلا بالنسبة للزلزال؟ صح، هو يحصل الزلزال ثم يقولون، صح، وليس يقولون ثم يحصل الزلزال، لا، هو قولهم هذا تعليقا على الابتلاء والفتن، فلما يرون هذه الشدة يقولون متى نصر الله. إذن هذا القول مستقبل بالنسبة للزلزال، وهذا يكفي. إذن ينصب الفعل المضارع أو لا ينصب؟ ينصب هنا، ينصب. إذا نظرت إليه بهذه النظرة فهو ينصب. سننظر إلى الآية نظرة أخرى سيأتينا إن شاء الله في الصفحة القادمة وسيرفع، لكن نحن ننظر الآن إلى أن قول الرسول مستقبل بالنسبة إلى الزلزال. والثاني كقول تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول، لأن قول الرسول وإن كان ماضيا بالنسبة إلى زمن الإخبار، يعني الزمن الذي أخبر الله عز وجل في بهذه القصة، وهو زمن النبوة، زمن الوحي، إلا أنه مستقبل بالنسبة إلى زلزالهم. وهذا يكفي أم لا؟ وهذا يكفي. طيب، إعراب الآية لن نبرح، الآية السابقة لن نبرح ناصب ومنصوب، ونبرح من أخوات ماذا؟ من أخوات كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر. أين اسمها؟ ضمير مستتقديره نحن، حسنت، عليه جار مجرور عاكفين خبر نبرح منصوب، وعلى نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. حتى حرف غاية يرجع على مذهب البصريين، على مذهب المصنف نقول يرجع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة. طيب، على مذهب الكوفيين فعل مضارع منصوب بحتى، فعل مضارع منصوب بحتى، يعني حتى هي التي نصبت، هذا هكذا يقول أهل الكوفة. أهل البصرة يقولون لا، ليست حتى التي نصبت، الذي نصب هو أن مضمرة، أن مقدرة مخفية، وهذا القول هو الذي يرجحه ابن هشام، وسيضعف ويبطل قول الكوفيين بعد قليل إن شاء الله. حتى يرجع عربناه إلينا جار مجرور موسى، أحسن، فاعل مرفوع، علامة رفعه ضمة مقدرة، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. وزلزلوا حتى يقول الرسول، زلزلوا فعل وفاعل مغير الصيغة، والواو نائب فاعل، سيأتينا هذا إن شاء الله، ما درسناه إلى الآن. حتى حرف غاية يقول، نفس الخلاف، على مذهب أهل البصرة نقول فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، على مذهب أهل الكوفة فعل مضارع منصوب بحتى، يعني حتى هي التي نصبته، وعلى نصب الفتحة، والرسول فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. نعم. ثم قال رحمه الله: ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، فتارة تكون بمعنى كي، وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، نحو أسلم حتى تدخل الجنة، وتارة تكون بمعنى إلى، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها. إذن حتى في اللغة العربية تأتي لمعان، من لها معنيان شهيران، المعنى الأول تأتي حتى بمعنى كي، يعني بمعنى التعليل، بمعنى السببية. ذاكر حتى تنجح، ذاكر لماذا تذاكر؟ حتى تنجح. فحتى هنا للتعليل، السببية بمعنى كي، يعني كأنك تقول ذاكر كي تنجح. أسلم حتى تدخل الجنة، إذن هنا عندنا سبب ومسبب. أسلم حتى تدخل الجنة، ما هو السبب؟ الإسلام. ما هو المسبب؟ المسبب يعني النتيجة، دخول الجنة. طيب هذا المصطلح يكثر كثيرا في كتب أهل العلم، في كتب اللغة والأصول، يقولون سبب ومسبب. السبب معروف، والمسبب هو نتيجة السبب. واضح؟ أسلم حتى تدخل الجنة. إذن يقول المصنف: ولحتى التي ينتصب الفعل بعدها معنيان، يعني إذا جاءتك حتى وجاء الفعل بعدها منصوبا، الفعل المضارع منصوبا، فاعلم أن لها معنيان. تارة تأتي معنى كي، وكي ماذا تفيد؟ ماذا تفيد كي؟ التعليل، تفيد التعليل. فبدلا من أن يقول تأتي بمعنى التعليل، قال لك تأتي بمعنى كي. واضح؟ طيب. وذلك إذا كان ما قبلها علة لما بعدها، نحو أسلم حتى تدخل. أنت عندك الإسلام وعندك الدخول، فما قبل حتى علة لما بعد حتى. واضح هذا؟ الإسلام علة، وما بعد حتى الذي هو الدخول، دخول الجنة، هذا هو المسبب، أو بعبارة أخرى هو النتيجة، أو بعبارة أخرى يقولون معلول، علة ومعلول، سبب ومسبب. طيب، يعني معنى هذه الجملة أسلم حتى تدخل الجنة، معناه أسلم كي تدخل الجنة، يعني لأجل أن تدخل الجنة. طيب، أسلم فعل أمر، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، حتى بمعنى كي، أو تقول حتى حرف تعليل. تدخل فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعند البصري عند الكوفيين فعل مضارع منصوب بحتى، والفاعل ضمير مستتقديره أنت، الجنة مفعول به. نعم نعم، منصوب بأن مضمرة وجوبا، وجوبا. ما معنى منصوب بأن مضمرة وجوبا؟ يعني لا يجوز، لا يجوز لك أن تظهر أن، لا يجوز أن تقول أسلم حتى أن تدخل الجنة، هذا لا يجوز، يجب عليك أن تخفيها. طيب، لم يمثل بآية من القرآن الكريم، بعد قليل سيأتي بآية تصلح للمعنيين. طيب، وتارة تكون بمعنى إلى، وإلى ماذا تفيد؟ إلى تفيد الغاية، أو تفيد يعني انتهاء الغاية، يعني سافر زيد من قطر إلى مكة، يعني إلى أي غاية انتهى سفره؟ إلى مكة، فهذا إلى تسمى حرف انتهاء الغاية، تفيد انتهاء الغاية التي، الغاية التي قصدها المسافر. مثلا أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فهذه الرحلة، رحلة الإسراء، لها بداية ولها نهاية، لها غاية، غايتها انتهت إلى أين؟ إلى المسجد الأقصى، يعني بالنسبة للأرض. طيب، وذلك إذا كان ما بعدها غاية لما قبلها، كقوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. هنا لا يصلح أن نقول إن حتى حرف تعليل، لأن هل هم اعتكفوا لأجل أن يرجع موسى؟ هل هذا هو المعنى؟ هم اعتكفوا لأجل أن يرجع موسى؟ هذا لا يستقيم، وإنما المعنى أنهم قالوا سنستمر على الاعتكاف إلى غاية رجوع موسى، فإذا رجع موسى نتوقف. واضح الفرق بين الغاية والتعليل؟ الغاية أن يكون ما 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 بعد حتى غاية لما قبلها، يعني مثل ما تقول نهاية السير يعني. وأما العلة فهي أن تكون سببا، فإذا أنت قلت أن هذا من فوائد النحو، أنك إذا قلت هنا إن لن نبرح عليه عاكفين حتى، فقلت أنت حتى حرف تعليل بمعنى كي، يصبح المعنى أن بنو إسرائيل يقولون نحن اعتكفنا لماذا؟ لأجل أن يرجع موسى. إيش العلاقة؟ ما لا دخل يعني. ليس هناك ترابط بينه، وإنما حتى هنا حرف غاية، فيكون معنى سنستمر على الاعتكاف إلى غاية رجوع موسى. فإذا رجع موسى انتهى الاعتكاف. وكقولك لأسيرن، حتى متى ستسير؟ إلى أي غاية؟ حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. هنا لأسيرن حتى تطلع الشمس، لو قال قائل إن حتى هنا حرف تعليل بمعنى كي، فيكون المعنى مضحكا جدا يعني. لماذا؟ لأنه يصبح المعنى أنه سيسير. لماذا سيسير؟ لأجل أن تطلع الشمس، فكأن طلوع الشمس نتيجة لسيره، وكأن سيره علة وسبب لطلوع الشمس. الشمس ستطلع، ستطلع سواء سار هو أم لم يسر، صح ولا لا؟ إذن هذا يعني لا يمكن أن تكون حتى هنا، يستحيل أن تكون حتى هنا حرف تعليل. إذن نقول اللام هذه تفيد التوكيد موطئ على القسم، لأن التقدير والله لأسيرنا لا محل من الإعراب. أسيرة فعل مضارع مبني على الفتح، أحسنت، لاتصاله بنون التوكيد، ونون التوكيد لا محلها من الإعراب. والفاعل ضمير مستتقديره لأسيرن أنا، حتى حرف غاية. تطلع على مذهب المصنف فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، على مذهب الكوفيين فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه الفتحة. الشمس فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. ثم قال وقد تصلح للمعنيين معا كقوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هنا في هذه الآية يحتمل كلا المعنيين مقبول وصحيح ولا بأس به. لك أن تجعل كي حرف غاية، ولك أن تجعل حرف تعليل، كلاهما محتمل. وبهذا يتضح أن حتى صار لها ثلاثة أحوال، إما أن تدل على الغاية فقط ولا يجوز أن تدل على التعليل، وإما أن تدل على التعليل فقط ولا يجوز أن تحمل الغاية، وإما أن تكون محتملة للمعنيين. فهنا هذه الآية فقاتلوا التي تبغي، أي قاتلوا الفئة الباغية، التي تبغي أي الباغية، حتى تفيئة يعني ترجع، تفيئة يعني ترجع إلى أمر الله يعني إلى شرع الله. فهنا إذا جعلت حتى هنا حرف تعليل كيف يصبح المعنى؟ قاتلوا الفئة الباغية لماذا؟ لأجل ولكي يرجعوا إلى أمر الله. المعنى صحيح ولا لا؟ معنى مستقيم. طيب نجعلها حرف غاية، قاتلوا الفئة الباغية إلى غاية أن يرجعوا إلى شرع الله، فإن رجعوا انتهى القتال. معنى مستقيم أو لا؟ كلا المعنيين صحيح، كلا المعنيين صحيح. هذا من سعة اللغة. فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة، قاتلوا فعل وفاعل، التي مفعول، تبغي فعل مضارع والفاعل هي، حتى يجوز أن تكون للغاية ويجوز أن تكون للتعليل. تفيئة فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، وعند الكوفيين فعل مضارع منصوب بحتى وعلى نصبه الفتحة، والفاعل هي، إلى أمر جار مجرور وهو مضاف الله مضاف إليه مجرور وعلى مجره الكسرة. يحتمل أن يكون المعنى كي تفيئة أو إلى أن تفيئة، نضع الهمزة في الأسفل. والنصب في هذه المواضع وما أشبهها بأن مضمرة بعد حتى حتما يعني وجوبا، لا بحتى نفسها خلافا للكوفيين، لأنها قد عملت في الأسماء الجر كقوله تعالى حتى مطلع الفجر، وقال تعالى حتى حين. فلو عملت في الأفعال النصب لزم أن يكون لنا عامل واحد يعمل تارة في الأسماء وتارة في الأفعال، وهذا لا نظير له في العربية. خلاصة هذه الفقرة أن المصنف يقول القول الراجح عنده أن هذه المواضع التي قرأناها الآن التي فيها حتى، الفعل المضارع الذي بعدها لم ينصب بحتى، وإنما نصب بإيش؟ بأن مضمرة. قول الكوفيين الذين يقولون إن حتى هي التي نصبت، هذا قول باطل عند المصنف. لماذا؟ قال لأننا وجدنا حتى تجر الاسم، كقول تعالى سلام هي حتى مطلعي، انظر جرت الاسم. وقال تعالى حتى حين، إذا جرت الاسم. طيب وإذا كانت تجر الاسم ما المشكلة؟ يقول ابن شام يعني كيف يأتينا عامل واحد، طيب لفظه واحد، مرة يدخل على أسماء ويجر، ومرة يدخل على أفعال وينصب، شو يعني بتاع كله ما يصير، ليس له نظير في اللغة العربية. هذا يقول إذا قلنا بهذا نكون قد أوجدنا عاملا ليس له نظير في اللغة العربية، يعني عامل يعني اثنين في واحد، يدخل في الأسماء ويجرها، ويدخل في الأفعال وينصبها، ما وجدنا له نظير في اللغة العربية. فهذا يجعلنا نقول يعني نعطيها عملا واحدا فقط، إما أن نجعلها جارة وإما أن نجعلها ناصبة. قالوا نجعلها ناصبة، عفوا نجعلها جارة للأسماء، وأما إذا دخلت على الأفعال فإنها في تأويل مصدر أصلا، يعني حتى يرجع إلينا موسى تقديره حتى رجوعي، حتى رجوعي، فتكون حتى هنا حرف جر وجرة المصدر. المهم هذه الفقرة قصد بها المصنف أن يبطل مذهب الكوفيين، وأبطلها بأمر واضح، وهو أنه يقول على قول الكوفيين يلزم منه أن يوجد عندنا عامل واحد، مرة ينصب الأسماء، مرة ينصب الأفعال، ومرة يجر الأفعال يجر الأسماء، وهذا ليس له نظير في اللغة العربية. وهذه مسألة تتعلق بنظرية العامل عند النحويين الذي تكلم عنها الجرجاني في العوامل المئة. وهذا الإشكال في حتى الذي هو أنها تدخل في الأسماء وتجر، وتدخل على الأفعال وتنصب، بل أحيانا قد يأتي ما بعدها مرفوعا، يعني يأتي ما بعد حتى مرفوعا، ويأتي منصوبا، ويأتي مجرورا. طيب يعني حتى الشوكة يشاكها، يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مجرورا. لذلك يقول أحد المشايخ من الكبار النحويين في هذا العصر، يقول إن حتى خافضة رافعة عاملة ناصبة، خافضة رافعة أنها تخفض تأتي ما بعدها مخفوضة، رافعة يأتي ما بعدها أيضا مرة، عاملة ناصبة تعمل وتنصب. وهي التي قلت لكم البارحة أن بعض النحويين قال يعني أموت يوم أموت وما زال في نفسي شيء من حتى، يعني أنه يعني سيلقى الله عز وجل وهو إلى الآن في نفسه شيء من حتى لم يتقنها جيدا. ونحن هنا أخذنا نبذة بسيطة، يعني بقي أن نتحدث عن الرفع بعد حتى، سنأخذه إن شاء الله الآن. بن هشام تكلم عن حتى بتفصيل أكثر في كتابه الإعراب عن قواعد الإعراب وفي غيره من الكتب. طيب انتهينا بهذا، نكون قد انتهينا من نصب الفعل المضارع بعد حتى. نأتي إلى الحالة الثانية، وهي أن يكون الفعل المضارع مرفوعا بعد حتى، وهذا استطراد من المصنف، يعني الأصل أن لا يذكره. لماذا؟ لأننا ندرس ماذا؟ انظر العنوان فوق في أعلى الصفحة، ماذا مكتوب؟ نواصل المضارع. إذا نحن ندرس نواصل الفعل المضارع فهذا لا يخصنا، ولكن المصنف استطرد، وهذا الاستطراد في محله لأنه يناسب المسألة، أراد به أن يتمم الفائدة. يعني قال وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط. هذه الشروط الثلاثة غالبها تكون عكس شروط النصب، يعني نحن قلنا متى ينصب الفعل المضارع بعد حتى؟ إذا كان الفعل المضارع يدل على ماذا؟ استقبال. الآن نعكس، نجعله يدل على ماذا؟ على الحال. طيب كما سيذكر هذا في الشرط الثاني. وأما رفع الفعل بعدها فله ثلاثة شروط. الأول كونه يعني الفعل مسببا عما قبلها. ما معنى مسبب؟ يعني نتيجة عما قبلها. عما قبلها يعني قبل من؟ قبل حتى. طيب قبل حتى. طيب فإن لم يكن نتيجة ماذا يحصل؟ ينصب، ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز ماذا؟ ولا يجوز الرفع. انظر، ولهذا امتنع الرفع في نحو سرت حتى تطلع الشمس، المثال الذي قلناه قبل قليل، سرت حتى تطلع الشمس، هل يجوز هنا الرفع؟ لا يجوز الرفع. لماذا؟ لأن هل السير علة لطلوع الشمس؟ هل السير علة لطلوع الشمس؟ لا، الشمس ستطلع، ستطلع سواء سار هو ألم يسر، إذن هو ليس علة. إذا كان ليس علة إذن لا يجوز لك الرفع ويتعين عليك النصب لأنه اختل الشرط. طيب، طبعا ستقول أين المثال طيب الصحيح؟ سيأتي. لأن السير لا يكون سببا لطلوعها. الثاني، أن يكون زمن الفعل الحال لا الاستقبال، على العكس من شرط النصب. واضح؟ نقول في النصب لابد أن يكون يدل على الاستقبال، في الفعل في الرفع يجب أن يكون يدل على الحال. اللهم أن الحال على نوعين، حال تحقيقي يعني حال حقيقي واقعي واضح، وحال مؤول يعني هو ليس حالا حالا لكن هو بالتأويل معنى الحال، وسيمثل على الاثنين. إلا أن الحال تارة يكون تحقيقا يعني حقيقة واقعا، وتارة يكون تقديرا يعني مؤولا. ومثال الاثنين واحد، مثال الاثنين واحد، وإنما النية ستختلف، أو يعني بعبارة أخرى متى أنت قلتها حينئذ سنحكم هل هي من الأول أو من الثاني. فالأول كقولك سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، إذا كنت أنت تسير ودخلت مثلا المدينة في حالة الدخول في أثناء الدخول قلت أنت سرت حتى أدخلها، فتزامن دخولك مع قولك، إذن هذا حال أو مستقبل؟ حال. تحقيقي أم تقديري؟ تحقيقي حقيقي واقعي. هذا الصورة الأولى واضحة ليس فيها إشكال، التي تحتاج لتوضيح الثانية هذه واضحة، أن تقول أنت هذا الكلام وأنت في حال ممارسة الفعل فهذا حال، لأن الحدث اقترن بكلامك مباشرة. فالأول كقولك سرت حتى أدخلها، إذا قلت ذلك وأنت في حالة الدخول، تمام. والثاني كالمثال المذكور، يعني نفس المثال المذكور، إذا كان السير والدخول قد مضيا، تمام، ولكنك أردت حكاية الحال. واضح هذا؟ يعني أنت دخلت المدينة خلاص والتقيت بأصحابك وجلست معهم في المجلس وبدأت تحدثهم برحلتك، فحكيت لهم حالة دخولك كأنك تصورها لهم أمامهم الآن، فقلت لهم وسافرت وفعلت كذا 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 ثم سرت حتى أدخلها، يعني تقصد دخول المدينة. طيب، هل أنت لما قلت هذا الكلام في المجلس كان وقتها مقارنا بوقت الدخول أم الدخول قد مضى؟ الدخول قد مضى. إذن كيف نقول هو حال؟ نقول هو حكاية الحال، هو يحكي يسولف، يعني يحكي لهم هذه القصة ويسولف عليهم هذه القصة كأنها تحصل متى؟ كأنها تحصل الآن أمامهم. اتضحت شباب؟ وهنا يتضح لك جمال القراءة الثانية، وزلزلوا حتى يقولوا الرسول. ما الجمال في قوله يقول؟ عرفناها مضت قبل قليل أن القول مستقبل بالنسبة للزلزال، لكن أين الجمال التعبيري في القرآن حين يقول الله عز وجل وزلزلوا حتى يقولوا الرسول؟ كله مضى صح ولا؟ لكن الله عز وجل يصور هذه القصة كأنها حادثة أمامهم وكأنها واقعة أمامهم، كأنهم ينظرون إليها. واضح هذا؟ وانظر الفرق ما هو، ضمة وفتحة، هذا الفرق، ضمة وفتحة. يعني هذا يرد على بعض الإخوة الذين يقولون يعني لماذا نحن أنتم تدققون في كلام الناس، يعني إذا قال زيد أو قال زيدا أو قال زيد مشها، يعني ضمة وفتحة هي في النهاية. لا، ضمة والفتحة تغير كثيرا في المعنى، تغير كثيرا في المعنى.
والثاني كالمثال المذكور إذا كان السير والدخول قد مضيا ولكنك أردت حكاية الحال، يعني كأنها تقع الآن. وعلى هذا جاء الرفع في قوله تعالى حتى يقول الرسول، حتى يقول الرسول، أراد الله عز وجل أن يحكي هذا الحدث كأنه واقع أمام الصحابة وكأنهم يشاهدونه الآن أمامهم، لأن الزلزال والقول قد مضيا. الثالث، يعني الشرط الثالث والأخير وبه نختم الكلام على حتى، أن يكون ما قبلها تاما، تاما يعني مفيدا، فائدة تامة. نعم، القراءتان ثابتتان، نعم القراءتان ثابتتان متواترتان. طيب، الثالث أن يكون ما قبلها يعني ما قبل حتى تاما، يعني تمت فيه الفائدة وتم به الكلام. ولهذا امتنى الرفع في نحو سيري حتى أدخلها. لو قال قائل سيري حتى أدخلها، انظر فقط إلى ما قبل حتى، هل ما قبل حتى مكتمل المعنى؟ لو قلت سيري فقط هل المعنى تام؟ المعنى ناقص. لماذا؟ لأن ما إعراب سيري؟ مبتدأ، مبتدأ وهو مضاف والياء مضاف إليه، صح؟ يفتقر إلى ماذا؟ إلى الخبر. طيب الخبر لم يأتي قبل حتى، الخبر لم يأتي بعد حتى، لم يأتي قبل حتى، وإنما حتى وما بعد هذه كلها الخبر. إذن الجملة أو الكلام الذي قبل حتى تام أم ناقص؟ ناقص، ناقص الإعراب وناقص المعنى. حينئذ يقول المصنف إذا كان الكلام ناقصا فيمتنع الرفع، لأن من شروط الرفع أن يكون الكلام تاما. كيف يتم الكلام؟ مثلا بأن يأخذ الفعل، من الفعل يبحث عن ماذا؟ الفعل يبحث عن الفاعل، فإذا أخذ الفعل الفاعل هذا كلام تام، إذا أخذ المبتدأ خبره هذا كلام تام، لكن إذا بقي الفعل بلا فاعل هذا ناقص، بقي المبتدأ بلا خبر هذا ناقص، وهكذا بقي الفعل بلا فاعل وبقي المبتدأ بلا خبر. طيب إذن هنا سرت سيري حتى أدخلها، هذا لا يصح أن نرفع هنا، لأن الكلام الذي قبل حتى لم يكتمل وإنما هو ناقص. إذن ما الذي إذا كان الرفع ممنوع ماذا أفعل؟ إذن ننصب، لذلك المصنف نصب، قال حتى أدخل، ناصب ومنصوب، أو منصوب بأن مضمرة وجوبا عند المصنف. وفي نحو كان سيري حتى أدخلها إذا حملت كان على النقصان دون التمام. كان سيري حتى أدخلها، نفس الكلام نفس المشكلة. كان سنعرف إن شاء الله لاحقا أن كان تأتي على أشكال، تأتي كان ناقصة وتأتي تامة وتأتي زائدة، سندرسه إن شاء الله لاحقا. الذي يهمنا ما درسناه في التحفة السنية وهي المعروفة، كان الناقصة. كان الناقصة ماذا تحتاج؟ تحتاج إلى شيئين، اسم لترفعه وخبر لتنصبه، صح؟ طيب إذا جعلنا كان هنا ناقصة يعني تحتاج إلى اسم وخبر، أين اسمها؟ سيري. هل جاء خبرها قبل حتى؟ لم يأتي، إذن الكلام إيش؟ ناقص. حينئذ لا يجوز الرفع، ويتعين عليك أن تنصب كما صنع المصنف، كان سيري حتى أدخلها إذا حملت كان على النقصان دون التمام. لماذا هو قال إذا حملت كان على النقصان دون التمام؟ لأن كان التامة التي لم ندرسها نحن بعد، وإن شاء الله سندرسها في باب كان في هذا الكتاب، كان التامة هذه لا تحتاج إلى اسم وخبر، وإنما تحتاج إلى شيء واحد، إلى فاعل، وتكتفي به. فإذا جعلنا كان تامة يكون فاعلها هو الياء، وحينئذ يكون قد اكتمل المعنى أو لا، قد اكتمل المعنى ويجوز الرفع. نعم يجوز الرفع، وهذا سيتضح إذا درسنا إن شاء الله باب كان بالتفصيل. طيب المسألة الثانية بعد أو، بعد أو المسألة الثانية من مسائل ماذا؟ لا المسألة الثانية من مسائل وجوب إضمار أن، وهي في الواقع مسألة ثالثة، صح ولا مفروض ثالثة؟ لماذا؟ لأنه هو ذكر أولا لام الجحود، بعد أن ذكر لام الجحود قال وهناك مواضع أربعة، واحد بعد حتى وانتهينا منها، الثالث أو الثاني على ترتيب المصنف بعد أو، بعد أو، وهذا درسناه في التحفة التي بعد أو، كل هذه المواضع درسناها في التحفة لكن باختصار. المسألة الثانية بعد أو التي بمعنى إلى أو إلا، تأتي أو، هذه أو انتبه أنها ليست أو التي درسناها في باب حروف العطف، هذه ليست أو العاطفة، ليست مثل قولك جاء هل جاء زيد أو خالد، اختر تعلم النحو أو الفقه، هذه أو حرف عطف، ليست هذه التي نقصدها، انسها هذه تماما. أو هذه التي معنى بمعنى آخر، لها معنيان، المعنى الأول تأتي بمعنى إلى، والمعنى الثاني تأتي بمعنى إلا. إلا ماذا تفيد؟ الاستثناء، إذن تأتي بمعنى الاستثناء. وإلى ماذا تفيد؟ الغاية، عملها الجر، لكن ما معناها إلى؟ تفيد انتهاء ماذا؟ انتهاء الغاية. قلناه قبل قليل إن إلى تفيد انتهاء الغاية، غاية الشيء ينتهي إلى كذا، هذا المسجد من كذا إلى كذا، يعني ينتهي إلى هذه الغاية. إذن تأتي أو بهذين المعنيين، تأتي بمعنى إلى أي الغاية، وتأتي بمعنى إلا أي الاستثناء. فالأول كقولك لألزمنك أو تقضيني حقي، ما معنى أو هنا؟ هل هي بمعنى إلى أو بمعنى إلا؟ بمعنى إلى، فيصبح المعنى هكذا، لألزمنك يعني سألازمك، طيب أيوة، إلى أن تقضي ديني، أو يجوز أن تقول حتى تقضي ديني، لأن بعض النحويين يفسرها بمعنى إلى وبعضهم يفسرها بمعنى حتى، كلاهما صحيح، يصلح أن تقول بمعنى حتى ويصلح أن تقول بمعنى إلى، لكن المصنف هنا اختار إلى. واضح المعنى؟ يعني بنشبله، يعني يقول لألزمنك بنشبله نشبه إلى أن تقضي، يعني ما راح يتركها لين يقضي الدين. طيب لألزمنك، هذه اللام للتوكيد واقع في جواب القسم، لأن التقدير والله لألزمنك، وألزمنك هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، والفاعل ضمير مستقديره أنا، والكاف مفعول. تقضي عفوا، أو نقول أو هنا بمعنى، بمعنى إلى، فلك أن تقول أو بمعنى إلى، أو تقول أو حرف غاية، لا تقول حرف عطف، ليس حرف عطف، ليس له علاقة بالعطف هنا، ليس هنا عاطف ولا معطوف. طيب تقضي على مذهبنا فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا، على مذهبهم فعل مضارع منصوب ب بأو، نعم، وعلى نصبه الفتحة، والفاعل تقضي أنت، تمام، والنون الوقاية لا محل من إعراب، والياء مفعول أول، وحقي مفعول ثاني وهو مضاف، والياء مضاف إليه، أي إلى أن تقضيني حقي، هذا هو المعنى. ولو فسرتها بمعنى حتى أيضا مستقيم، يصبح المعنى لألزمنك حتى تقضيني حقي، مثل أن تقول أيضا استمع نصح الطبيب أو يتم شفاؤك، يعني إيش؟ إلى أن يتم شفاؤك، حتى يتم شفاؤك. وقال الشاعر لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابرين. لأستسهلن، لأستسهلن يريد أنه يعده سهلا أو يصير الصعب سهلا بماضي همته وعالي نظرته، يعني أن هذا الشاعر يتكلم عن همته في طلب الأمور العالية، فيقول لأستسهلن الصعب، يعني الأمور الصعبة سأستسهلها، سأجعلها سهلة، لن تقف أمامي. إلى أي غاية؟ إلى متى سيستسهل الصعاب؟ أو أدرك المنى، يعني يصبح معنى إيش؟ إلى أن أدرك المنى. والصعب هو الأمر الذي يشق احتماله. المنى، منى جمع منية بضم الميم فيهما، مثل مدية ومدى، منية ومنى. ما معنى مدية؟ السكين. نعم. والمنية ما يتمناه الإنسان ويرغب في حصوله. الآن يسمون النساء منى، صح؟ فمنى يعني أنها تتمنى، يعني أنها لحسنها وأدبها وخلقها ودينها تتمنى، أمنية يعني للرجال، هذا معناه في الأصل. نعم. ثم قال: فمن قادت، انقادت يعني سهلت وتذللت، يعني انقاد له الأمر يعني سهل له. الآمال جمع أمل، مثل سبب وأسباب، أمل وآمال، بطل وأبطال، جمل وأجمال، هكذا. هذا من باب يعني بيان صيغته في جمع التكسير. طيب، معنى البيت واضح، أن هذا الشاعر يقول: أنا سأجعل الأمور الصعبة التي تقف أمامي سهلة ولن تكون عائقا لي إلى أن أصل إلى المنى، أي إلى أمنياتي، إلى تحقيق أمنياتي. فمن قادت الآمال إلا لصبر، لأن الأمور التي يأملها الإنسان لا تنقاد له ولا تحصل له إلا إذا صبر. وهذا البيت يعني وإن كان قائله مجهولا ولا ندري هو فيما قاله أصلا، ما هو الشيء الذي يتمناه، هل هو في دين أم في دنيا، أم هو في أمر طيب أم في أمر ليس في طيب، لكن على كل حال يصلح لطالب العلم، لأن طالب العلم لا يمكن أن يصل إلى المنى، إلى منيته من إتقان العلم أو من أن يكون عالما، إلا إذا استسهل الصعاب وإلا إذا صبر. هذه كأنها يعني نصيحة من الشاعر لطالب العلم، طالب أي علم يعني سواء كان النحو أو غيره من العلوم، أنه يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى استسهال الصعاب. لا تقول هذا صعب وهذا يعني هذا الكتاب صعب أو هذا النحو صعب لا يمكن أن أتقنه، فعليك أن تستسهل هذه الصعاب حتى تصل إلى إتقان هذا العلم. والثاني يعني المعنى الثاني كقولك: لأقتلن الكافر أو يسلم. لأقتلن الكافر أو يسلم، ما معنى أو هنا؟ لا يمكن أن يكون المعنى هنا إلى أن يسلم، لا يمكن، لأن يصبح المعنى هكذا: لأقتلن الكافر ثم أقتله وأقتله 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 إلى أن يسلم، هذا كيف ما يحصل، ما يمكن. وإنما المقصود أن أو هنا بمعنى إلا الاستثنائية، يعني لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، فإن أسلم لا يقتل. فأو هنا بمعنى الاستثناء، قال إلا أن يسلم، واضح الفرق بينهما في المعنى؟ طيب، فإن قال قائل: وكيف أفرق بين المعنيين؟ أحيانا كيف أعرف أن أو هذه بمعنى إلا وأو هنا بمعنى إلى؟ قالوا الضابط بينهما، وهذا يعني لم يذكره المصنف، قالوا الفرق بينهما أو الضابط بينهما أن الشيء إذا كان ينقضي شيئا فشيئا فهذا من باب الأول، من المعنى الأول، وإذا كان الشيء يحصل دفعة واحدة أو دفعة واحدة فهذا من المعنى الثاني. يعني الآن استسهال الأمور الصعبة في البيت الشعر السابق، هل يحصل دفعة واحدة أم بالتدريج؟ بالتدريج، بالتدريج. قضاء الدين لألزمنك أو تقضيني حقي، غالبا قضاء الدين يكون دفعة واحدة أم على دفعات، أو كثيرا ما يكون على دفعات، قد يكون دفعة واحدة لكن كثيرا ما يكون على دفعات. إذن يحصل شيئا فشيئا، يتصور فيها أن يحصل شيئا فشيئا، بل هو كثير. بينما أول التي بمعنى الاستثناء، الشيء الذي يكون معها لا يحصل تدريجيا وإنما يحصل دفعة واحدة، كإسلام الكافر. الآن الكافر يسلم بالتدريج أم مجرد أن يقول أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام؟ دفعة واحدة أم بالتدريج؟ دفعة واحدة. إذن الضابط يقول: إذا كان الشيء يحصل بالتدريج
وبوقت يعني شيئا فشيئا، فهو من المعنى الأول يعني بمعنى الغاية. وإذا كان الشيء يحصل دفعة واحدة فهذا من المعنى الثاني. وقول الشاعر: وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما. وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما، يعني هو يهدد أو يقول أنه سيكسر كعوبها إلا أن تستقيم، فإن استقامت فإنه لن يكسر. وهذا البيت لزياد الأعجم قوله: وكنت إذا غمزت. غمزت، الغمز جس باليد يشبه النخس، الغمز جس باليد. القناة أراد الرمح، القناة هي الرمح، القناة هي الرمح. قوم، القوم هنا بمعنى الرجال، لأن قوم تأتي بمعنى الرجال وتأتي بمعنى الناس عموما، فيدخل فيهم الرجال والنساء، لكن هنا قصد الشاعر قوم بمعنى الرجال. ومنه قوله تعالى، ومنه قوله تعالى من سورة الحجرات: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. انظر، قال في الأول لم يقل رجال من رجال، قال قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، فدل على أن المراد بالقوم في أول الآية ماذا؟ الرجال، لأنه قابل بينهم. ولو كانت قوم هنا يدخل فيها النساء لاكتفى بقوله لا يسخر قوم من قوم. ومنه وقول زهير بن أبي سلمى المزني: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن، آل حصن أم نساء؟ هو يتساءل عن هؤلاء آل حصن، يقول هل هؤلاء قوم أم نساء؟ ما معنى قوم هنا؟ يعني رجال، يعني رجال، لأنه جاء بهم مقابلة النساء، فدل على أنه يقصد بهم الرجال. هذا المعنى هو يعني هو كثير جدا يعني في اللغة، وربما أحيانا يقولون قوم ويقصدون بهم الجميع. وكنت إذا غمست قناة قوم، يعني وكنت إذا جسست بيدي رمح رجال، ماذا يفعل به؟ إذا مسك بيده رمح الرجال هؤلاء الأعداء ماذا يفعل به؟ يقول كسرت كعوبها. إذا أمسك برمح الرجال يكسر كعوبها، الكعوب جمع كعب وهو طرف الأنبوبة الناشز، يعني أنه يكسر طرفها، طيب، لقوته وشجاعته. أو تستقيم، يعني إلا أن تستقيم، يعني إلا أن تستقيم معي، فإذا استقامت فإني لا أكسرها. المعنى ما هو؟ يقول المعنى أراد أنه إذا هجى قوما فقال فيهم شعرا لم يترك لهم أديما صحيحا حتى يرجعوا عن معاداته، وضرب لذلك مثلا حالة من يثقف الرماح فيجسها بيده وما يزال بها حتى تعتدل أو يكسرها. يعني إما أن تعتدل، يعتدل معه هذا الرمح، وإما أن يكسره. هذا معنى حسي قصد به هو معنى المعنوي، وهو أنه إذا هجى قوما فإنه يعني يوجعهم هجاء. طيب، أي إلا أن تستقيم فلا أكسر كعوبها. ولا يصح أن تكون هنا بمعنى إلى، لأن الاستقامة لا تكون غاية للكسر، الاستقامة لا تكون غاية للكسر. طيب، المعنى الثالث، المسألة الثالثة بعد فاء السببية، نقف هنا لأن هذا طويل، هو سهل لكنه طويل، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.